أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العلي العظيم. تجلى من بعض كلماتنا السابقة في الليالي السابقة ما أريد أن أشرح بشكل أوضح إن شاء الله في هذه الليلة، وهو انقسام العصمة على قسمين: عصمة إلهية وعصمة مكتسبة اكتسابية. أما العصمة الإلهية فهي عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى خلق المعصومة بمستند من الشفافية والنورانية والاقتراب إلى الحق بشكل أنه يستحيل صدور الذنب منه. ذاك المستوى من الصفاء ما ممكن أن يجتمع مع صدور الذنب، إلا أن هذا لا يعني الجبر، لا يعني أن المعصوم مجبور على ألا يعصي، فإن كان مجبورا إذن لا قيمة لعصمته ولا ثواب له، لأن الشيء المجبور عليه لا يثاب أحد عليه. وإنما هذا يعني أن ذاك الصفاء والروحانية والنورانية التي خلق عليه يجعله باختياره بمحض اختياره ما يعصي، ويستحيل أن يختار، يعني بمحض اختياره سوف لن يعصي. لو أردنا أن نعبر عن ذلك تعبيرا عرفيا، أنا لم أجد، وهي اليوم فكرت في التعابير العرفية، لم أجد تعبيرا عرفيا أوضح من التعبير الذي جرى على لسان سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. هذا لعله خير عبارة، هناك عبائر أخرى أيضا صادرة منهم سلام الله عليهم، لكنه لعل أوضح عبارة في تفسير العصمة هذا. طبعا خب هذه العصمة احنا ما نطمع بها، خب احنا ندري بأنفسنا ما ما مخلوقين بذاك المستوى، حتى أتقانا أو رأنا ما مخلوقين بذاك المستوى من النورانية والصفاء والاقتراب إلى الله والشفافية النفسية، ما مخلوقين بهذا الشكل. فلا نطمع في العصمة الذاتية، ولكن لأمير المؤمنين أيضا كلام يخاطبنا به، كلام ليس بلحاظ العصمة الذاتية، لا، العصمة الذاتية أصلا ما نحكي عنه، كلام بلحاظ ما هو أقل من العصمة الذاتية. في رسالته لابن حنيف ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين ومن طعمه بقرصين. خب هذه مو مستوى العصمة، هذا أقل من مستوى العصمة بكثير. مع ذلك يقول سلام الله عليه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فهل مقدار ممكن إلنا؟ قلنا أنه جو شهر رمضان، شهر رمضان اللي أوشك على الانصرام الذي انتهى أكثر من نصفه، هذا الجو الآن يعيننا على أن نتبانى مع أنفسنا في سبيل اتباعهم إن شاء الله. هذا كلام مختصر عن العصمة الإلهية. وأما العصمة الاكتسابية، أولا العصمة الاكتسابية ممكنة لولا؟ نعم ممكن، وممكن لكل أحد، أنا وأنت وأنت وأنت، أي واحد من عدنا لو عزمنا عزما قطعيا لاكتساب العصمة الاكتسابية، لتحصيل العصمة الاكتسابية، هذا ممكن لنا. والدليل على إمكانه وقوعه، لعلنا أشرنا إلى مثالين لوقوع العصمة الاكتسابية. أولا العباس عليه السلام، العباس عليه السلام لم يخلق معصوما عصمة ذاتية، له حينما ولد ولد صح من أفضل الأولاد من أكثرهم شفافية، بس على كل حال ولد. فحينما وصل إلى مستوى مولانا هذا الماء اللي راد يشربه، رجع الماء ما شرب، الخطباء يقرون أنه خب راق قلبه لأجل عطش بنات الرسول، القضايا عاطفية، ترى بالمقتل هذا الشيء ما موجود، ماكو أصلا بالمقتل، راجع المقاتل، ما وارد أنه تذكر عطش أطفال أو فرض عطش سكينة، فمن ناحية عاطفية اتخذها الموقف. لا، الموجود في المقاتل تذكر عطش الحسين، فرأى أن ذلك أصلا ينافي الدين. طبعا ما كان منافي للدين بالمعنى الحقيقي للكلمة، هذا الشرب لم يكن يأخذ من نفد وقت مزاحم لإيصال الماء إلى الحسين، لكن مع ذلك قال والله ما هذا فعال ديني. يا نفس من بعد الحسين موني، فبعده لا كنت أن تكوني، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ألا ترى أن هذه عصمة، هذه مستوى عصمة. شنو مستوى عصمة يا هاي؟ المثال الثاني السيدة زينب صلى الله عليه وسلم. عجبا، السيدة زينب تخاطب إمام زمانه، هذا بالعبارة فتشي سهل، لكن تخاطب إمام زمانه وتمنع الذي هو حجة الله. خذ زينب وحجة الله، زين العابدين هو حجة الله، تخاطبه وتقول ما لي أراك يا ابن أخي تجود بنفسك، تمنع حجة الله على الخالق من أن يجود بنفسه. هذا شنو النقل؟ هذه على اللسان سهل، على الألفاظ يجريك شيء في غاية السهولة، والخطباء كلهم يقروها، لكن لندقق في حقيقة الأمر. أليست هذه العصمة؟ والله عصمة، إلا أنها عصمة مكتسبة، مو عصمة ذاتية. لم تكن السيدة زينب من المعصومات كأم الزهراء، أمها الزهراء أخو معصومين، عصمة ذاتية. لم تكن هي كذلك، لكنها عصمة مكتسبة. إذن يمكن لنا، إذا أمكن لزينب وهي ما معصومة بذاك المعنى، وأمكن للعباس وهو ما معصوم بذاك المعنى، أن يكتسب عصمة، إذن إلهم يمكن. أفرض هؤلاء في أوائل حياتهم اكتسبوا، بعدهم صغار اكتسب. خب إحنا لا، بعد ما كبرنا، بعد ما تشيخنا، بعد ما ذهب مقدار معتد به من عمرنا، قلنا من سعادة المرء أن يعمر عمرا بحيث يتجافى عن دار الغرور، يحصل له التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، كافي بعد، كافي خلال المدة عليكم السلام. وأي مقدار حصل لا سمح الله نعوذ بالله من أخطاء من عدنه، كافي. أما إذا صار هذا واضح عدنه أنه يمكن، فلنفحص عن أسباب العصمة المكتسبة. العصمة بما تكتسب، ما هي العوامل التي تخلق في الإنسان العصم المكتسب؟ أنا أشير مع ضيق الوقت، أشير إلى عدد قليل من أسباب العصم المكتسبة. ما هي الأسباب وكيف نحصل؟ أولا، انكشاف عظمة الله. لو أننا نغور في أصول الدين وفي الأدلة وفي شواهد عظمة الله، تنكشف عندنا حقيقة عظمة الله. هذا يجوب العصمة، العصمة المكتسبة طبعا، بدليل قول علي عليه السلام في خطبة المتقين: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. حينما يعظم الخالق في النفس، حينما ندقق في آيات الله، حينما ندقق في الحكم المنتشرة على أرجاء الوجود، ويعظم الخالق في أنفسنا يصغر ما دون ذلك في أعيننا، فكيف نعصي؟ هذا أولا. ثانيا، انكشاف حقيقة المعاصي والتوجه إلى الوجه الواقعي للمعاصي. طبعا هذا الثاني تقريبا ملازم مع الأول. من تنكشف له عظمة الله ينكشف له مدى قدارة معصية الله. ولهذا كان يقول بعض أساتذتنا أنه إحنا صغيرة وكبيرة ما عدنا. صح الآيات تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني القرآن صريح في التقسيم، تقسيم المعاصي إلى الصغائر والكبائر. لكن هذا كان يقول بعض أساتذتنا، وإذا أنا ما مشتبه ذاكرتي، ما أدري إيش كثر حافظ ما مضى، إذا أنا ما مشتبه فهو أستاذنا السيد الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه كان يقول في الحقيقة عدنا كبيرة وأكبر، ما يسمى بصغيرة يعني بالقياس إلى السبع الموبقات تعتبر صغيرة، وإلا فكلها كبيرة، كبيرة وأكبر. يقولون أنه بعض الشيعة، شيعة عامي كان ما دارس، اعترض عليه رجل سني قال له: أنتوا يا شيعة شنو هالغلو اللي عندكم بشأن أئمتكم؟ تقولون أئمتنا أصلا ولا كان يخطر على بالهم أن يعصوا. خب قولوا أئمتنا ما كانوا يعصون، خب فليكن أئمتنا ما كانوا يعصون، لكن ولا يخطر على بالهم أن يعصوا. هذه مغالاة، غلو. هذا تقول القصة الشيعي بفطرة، ذاك الشيعي العامي ما درس، بفطرته أجاب، بفطرته الأصلية السليمة أجاب رأسا، قال له: أنت هل خاطر على بالك فكرة أن تأكل أجلكم الله قاذورات الإنسان. قال لي شنو هالحكي؟ أكل قاذورات الإنسان؟ ليش هالشكل تحكي؟ قال زين، المعاصي عند أئمتنا أتعس وأخف من القاذورات، كما أنه أنت من أقول لك هل خطر على بالك أن تأكل القاذورة الذيت؟ أئمتنا هالشكل كانوا ينظرون إلى المعاصي، فطبعا أصلا ما يخطر على بالهم فكرة العصيان، ما تخطر على بالهم. أيضا السبب الثالث والرابع من أسباب العصمة الاكتسابية، الالتفات إلى عظمة الثواب وشدة العطاء. هل يا أم وارد في خطبة المتقين فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. حينما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الالتفات إلى عظمة الثواب وشدة العقاب، طبعا تحصل له العصمة، عصمة اكتسابية، وما أقول عصمة أصلية، عصمة اكتسابية. أختم الحديث بالشهر المبارك لا ينصرم الليلة أظن 16، إذا أنا مو مشتري. أختم الحديث بذكر عدد من روايات الخوف من الله، فثلاث أحاديث إذا تسمحوا لي وأكتفي بها. عن حمزة بن حمران بسند تام، سند الرواية أنا موصفة بأنها سند تام صحيح السند، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن مما حفظ عن خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين. كل مؤمن هو دائما يعمل بين مخافتين، عند مخافتان، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، بس من عمره ماضي 10 سنين 20 سنة 30 سنة 50 سنة ماضي، فما يدري أن الله ماذا صانع فيه، هل عفى عن سيئاته أو لا، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، قسم آخر من أجله من عمره باقي ما يدري قضاء الله ما هو. يعني هل لي أشرنا إلى في عدة مرات أن العاقبة مستورة، وهذه هي التي تصدع بقلوب العارفين بالله. فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن شبيبته قبل الكبر وفي الحياة قبل الممات، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده ما بعد الدنيا من مستعتب، بعد ما تخرج من الدنيا بعد ترى تعتب وتقول ليش عتب بعد ماكو، وما من دار إلا الجنة والنار، أجارنا الله من النار وجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله. الرواية الثانية عن أبي عبيدة الحذاء، أيضا أنا كاتب هنا بسند تام يعني صحيح السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن بين مخافتين، ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتب فيه من لا يدري ما يكسب فيه من المهالك، فلا يصبح إلا خائفا ولا يصلحه إلا الخوف. الرواية الثالثة والأخيرة، طبعا مو أخيرة إنما كم رواية اللي أنا كتبتها لكم حتى أنا أقراها أقول الأخير، عن داود الرقي عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال عليه السلام: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طبعا لا نغفل عن النقطة اللي أمس أشرنا إليها، وهي أن الخوف لو بقي وحده لأفسد أكثر مما يصلح. يجب أن يكون الخوف في عدله الرجاء حتى لا يكثر، إلا الخوف إذا ظل وحده ينتهي إلى اليأس، وإذا صار اليأس صار فساده أكثر من نفعه، فلا بد من تعديله بالرجاء، وأن يعيش الإنسان دائما حالة ما بين الخوف والرجاء. أكتفي في البحث الرمضاني بهذا المقدار. هسه إذا تسمحوا لي أنتقل إلى بحثنا المتسلسل عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كان حديثنا في إمامنا الحجة أجل الله فرجه، أظن أشرنا بالأمس إلى موضوع ولادته سلام الله عليه. أشير في هذه الليلة إلى غيبته، غيبته الصغرى طبعا، ليست غيبته الكبرى. بعدين إن وفقنا الله رح نتكلم إن شاء الله أيضا عن الغيبة الكبرى. فعلا حديثنا عن الغيبة الصغرى. روابل في البحار عن غيبة الشيخ الطوسي وعن الخرايج. عن راوين اسمه رشيق صاحب المادراي قال: بعث إلينا المعتضد ونحن ثلاثة نفر. من بعد وفاة الإمام العسكري تدرون أنه ذولي عباسيين شكل فكروا أنه الإمام العسكري خمات، وفي ظاهر الحال كأنما مات حتف أنفه، وفي ظاهر الحال كان الخلفاء العباسيون يهتمون به حتى ليثر الناس عليهم على العباسيين. خذ سعر راح، إذا أكو شيء فالطفل يجوز موجود، فالطفل صغير السن يجوز موجود. هذا الآن إذا يغضون عليه ما راح يجلب انتباههم، وبعد يرتاحون من العلويين من آل علي ومن الشيعة أصلا يرتاحون، ومن دون أن يجب فالطفل بعد ما متركز أذهان الشيعة عليه. فهذا قبل ما يكبر وقبل ما يعظم أمره يصير مثل أبوها العسكري، يجب أن نقضي عليه. يقول هذا الراوي: بعث إلينا المعتضد العباسي الخليفة مثلا أفضل خليفة المسلمين وقت إذن، ونحن ثلاثة نفر، احنا ثلاثة كنا، فأمرنا أن يركب كل واحد منا فرسا، أي واحد من العبنا يركب فرس، ويجنب آخر، أو لعل الصحيح بجنب آخر، أي يكون بعضنا جنب بعض، ونخرج مخففين، يكون عندنا عثاث، نخرج مخففين، لا يكون معنا قليل ولا كثير إلا على الثلج مصلى، قد مصلى سجارة صلاة، انخدع على الثلج أكثر من هذا لا. قال لنا الحقوا بسامراء، ووصف لنا محلة ودارا من العبير الفلاني من الطريق الفلاني إلى أن تصلوا إلى دار معين، إذا أتيتموها تجدوا على الباب خادما أسود، كأنما الجواسيس مخبرين كانوا أنه على الباب خادم أسود، فاكبسوا الدار ومن رأيتم فيها فأتوني برأسه، هذا اللي بالدار أخذوا رأسه وجيبوا، تنتهي كل المشاكل. فوافينا سامراء فوجدنا الأمر كما وصفه، وفي الدهليز خادم أسود وفي يده تكة، هذا رباط السروال، هذا اللي بالفارسي يسمونه بند شلوار، ينسجها بيده، هذا الخادم بيده رباط السروال دا ينسجه. فسألناه عن الدار ومن فيها، هذا الدار منه أكوي، قال خب راعية أكوي بعد صاحب أكوي، فقال صاحبها فوالله ما التفت إلينا، يقول هذا الخادم الأسود أصلا ما اهتم بينا، خب منه أكوي الدار صاحب راعية أكوي الدار، وقل اكتراثه بنا، يعني اصلا ما انبان اهميه، فكبسنا الدار كما امرنا، راسا كبسنا الدار حتى ناخذ راس كل واحد اللي فيها الدار، فوجدنا دارا سريه، يعني شفنا انه كانما وراء هذا الدار دار اخرى مستور، ومقابل الدار ستر، فرد هرد ساتر موجود على الدار الثاني الداخلي، ما نظرت قط إلى أنبل منه، ما شايف أنا ستر نبيل بهالمستوى، كأن الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت، كأنما أمس هذا أصلا ناس جينة. ولم يكن في الدار أحد، فرفعنا الستر، هذا الستر، وخلنا حتى نشوف ذاك الصوب شكو، فإذا بيت كبير كأن بحرا فيه، وفي أقصى البيت حصير، هذا الحصير كأنما ما فيش على الماء، حصير مفروش عن ماي، قد علمنا أنه على الماء، وفوقه رجل من أحسن الناس، أنا ما أدري هذا رجل إن كان هو الحجة فهذا ليش يعبر برجل، الحج كان صغيرا وقتئذ، إما أن هذا شخص آخر كان غير الحجة، أو إن كان هو فالمقصود برجل يعني ذكر في مقابل أنثى قد يكون. على كل حال ما أدري من الناحية. وفوقه رجل من أحسن الناس هيئة قائم على ذاك الحصير على ما يصلي، فلم يلتفت إلينا، ذاك ما اعتنى بنا ولا إلى شيء من أسبابنا. فسبق أحمد بن عبد الله، واحد من هذول الثلاثة هم ثلاث نفرات كان أحدهم اسمه أحمد بن عبد الله، سبق ليتخطى البيت طب الماء، قال لكم أمشي في داخل الماء أو أسلح ما أدري، وصل إلى هذا الشخص. هذا سدو، هذا شنو؟ هذا إلى موبايل سدو. فسبق أحمد بن عبد الله ليتخطى البيت فغرق في الماء، غرق، وما زال يضطرب كاد أن يموت، حتى مددت يدي إليه فخلصته وأخرجته، وغشي عليه، صار مظلوم، غشي عليه ووقع على الأرض، وبقي ساعة. عاد صاحبي الثاني، احنا يعني هم ثلاثة كانوا، الثاني هم صار بناء يدخل الماء ويروح ياخذ ذاك الرجل. عاد صاحبي الثاني الى فعل ذلك الفعل، فنالوا مثل ذلك، هذا هم غرق، وبقيت مبهوتا. تخيل شنو صار، منو هذا وشنو هذا الوضع؟ فقلت لصاحب البيت، يعني يتكلم ويا ذكر اللي سماه رجل اللي كان على الحصير وكان يصلي، قلت لصاحب البيت: المعذرة إلى الله وإليك، فوالله ما علمت كيف الخبر، ولا إلى من أجيء، وأنا تائب إلى الله. يقول فما التفت إلى شيء مما قلنا أصلا، لك ما حشر، ولم ينفتل، ومن فتل عما كان عليه، يعني ما بطل صلاته غير يصلي. فهالنا ذلك وانصرفنا عنه، وقد كان المعتضد ينتظرنا، المعتضد ينتظرنا، رجعنا إلى بغداد حتى نلتقي بالمعتضد. وقد تقدم إلى الحجاب إذا وافينا أن ندخل عليه في أي وقت كان. معتضد قايل، كان قايل أن هذول ثلاثة من يرجعون رأسا الحج، يا أيها الحجاب لا تمنعهم، خل يجون فورا في أي وقت كان. فوافينا في بعض الليل، نص الليل وصلنا، أواخر الليل ما شفت وصلنا إليه. فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر، فحكينا له ما رأينا، فقال: ويحكم، لقيكم أحد قبلي؟ هالقصة العجيبة ناقلي لأحد غيري، وجرى منكم إلى أحد سبب أو قول؟ قلنا لا، قلنا لا، احنا ما حكينا أحد أول لأول مرة إليك شينا. فقال: أنا نفي من جدي، يعني يقول أنا ابن زنا، لو، وحلف بأشد أيمان له، ويقول أنا ابن زنا، إذا بلغ هذا الخبر رجلا ليضربن أعناقنا، إذا ما قتلتكم ليصل هذا الخبر إلى أحد، وإذا وصل وأنا ما قتلتكم إذن أنا ابن زنا، فما جسرنا أن نحدث به إلا بعد موته. ثم روى صاحب البحار تكملة القصة، بس أنا هم أنا تعبت، هم يجوز تعبتكم، أكتفي بهذا المقدار وأجل بقية القصة لعله غدا أوفق لإكمال القصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.